الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث 13 من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته، أو حذر الرجال من أمته، من الدخول على النساء. وعرفنا في الدرس الماضي أن المراد بالنساء الأجنبيات، وقد جاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا رحم، إلا أن يكون ناكحا، إلا أن يكون ناكحا أي زوجا أو ذا رحم. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الناكح الذي هو الزوج، واستثنى صاحب الرحم أي المحرم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الثيب، ولم يذكر البكر باعتبار أن البكر مصونة في ذلك الزمن، وقد يحصل شيء من التساهل في المرأة الثيب، وإلا فإن النهي عن المبيت عند المرأة الثيب يؤخذ منه بطريق الأولى النهي عن المبيت عند المرأة البكر. لكن كما قلنا، نبه النبي عليه الصلاة والسلام على الأمر الذي قد يحصل فيه تساهل، وترك الأمر المحزوم الذي لا يتساهل فيه الناس، وما يتعلق بالأبكار. فعلى كل، في هذا الحديث استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الزوج أو ذا محرم. طيب، أو ذا محرم إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، نعم، هذا المعنى الذي يستقيم. أما صاحب الرحم قد يكون من المحارم، قد يكون من غير المحارم، إذن ذا محرم وهذا الذي يستقيم. أما ما ذكرناه فلا يستقيم من حيث المعنى، باعتبار أن صاحب الرحم قد يكون من المحارم قد يكون من غير المحارم، فإن ابن العم من ذوي الأرحام وليس، نعم، ولا يدخل في المحارم، فلا يجوز له أن يبيت عند بنت عمه. إذن الحديث أو ذا محرم، فهذا مما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبيتن بعد يوم هذا رجل، نعم، رجل عند مغيبة إلا أن يكون عند مغيبة إلا ومعه، نعم، لا يدخلن بعد يوم هذا رجل على مغيبة إلا ومعه الرجل والإثنان. في الدرس الماضي ذكرنا حديث جابر، إن ذكرنا حديث جابر فهو وهم، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام من دخل ومعه رجل أو أكثر من ذلك. وعرفنا أن هذا محمول على الأمن من الفتنة والشر. وأما إذا لم يحصل الأمن من الفتنة والشر بالرجلين أو الثلاثة أو الأربعة فإن الفتنة تدرأ والمفاسد تدرأ. فهذه ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كما عرفنا لا بد أن ينظر إلى المفاسد هل هي زائلة أو لا. وفي ذاك الزمن لكثرة الخير والصلاح فإن المفاسد كانت زائلة بما ذكر في الحديث. فإن كانت زائلة ودعت الحاجة إلى الدخول فهذا مما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت المفسدة قائمة فإن المفاسد تدرأ. وهكذا مما جاء أو مما يستثنى أو من الأدلة التي جاءت في من أدلة الاستثناء لهذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالخلوة بهذا الشرط إلا مع ذي محرم. وهذا محمول على ما إذا كانت المرأة متسترة، أما إذا كانت متكشفة فإن هذا لا يجوز. فإذا احتيج إلى ذلك فلتكن مع محرم من المحارم، والمرأة قد تحتاج إلى هذا الأمر، قد تدخل إلى طبيب مختص في أمر من الأمور وليس هنالك طبيبة مختصة في ذلك الأمر فتحتاج أن تدخل مع محرمها. إلى غير ذلك من أنواع الحاجات، فإن حصلت حاجة فلتكن مع محرم من محارمها كما قال عليه الصلاة والسلام إلا مع ذي محرم. لكن هل المقصود بذلك مع ذي محرم لها أو مع محرم مع ذي محرم له، أو يشمل الحديث الأمرين؟ فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث يشمل الأمرين مع ذي محرم لها ومع ذي محرم له، كما ذهب إلى ذلك علماء الشافعية، وهكذا ذكر ذلك أيضا بعض علماء الحنابلة كابن مفلح وكغيره من علماء الحنابلة، فذهبوا إلى هذا أو ذاك مع ذي محرم لها، قالوا كأبيها وكأخيها وكابنها، فإذا خلى الرجل الغريب بامرأة مع وجود محرم لها فإن هذا ودعت الحاجة لذلك وكانت مسترة فإن هذا مما جاءت به الرخصة. ومع ذي محرم له أي للرجل الداخل كأن يدخل مع زوجته أو مع أخته أو مع عمته أو مع خالته، فقالوا يجوز هذا أو ذاك. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم قالوا لها أو له. نعم لها أو له. والأظهر في الحديث أن المقصود بذلك مع ذي محرم لها، هذا هو الأظهر في الحديث. وإن توسع في هذه المسألة كما عرفنا علماء الشافعية وهكذا علماء الحنابلة، لكن ظاهر الحديث أن المقصود مع ذي محرم أي لها. أما أولئك فكما عرفنا توسعوا فقالوا حتى لو كان عنده محرم من النساء كزوجته أو كأخته أو كعمته أو كخالته أو كأمه أن له الدخول، بل توسعوا في ذلك حتى في جانب المرأة إذا كان مع محرم من النساء، محرم النساء يعني امرأة يكون عندها مع محرم من النساء كأختها أو كعمتها أو كخالتها، فأجاز للرجل أن يدخل أن يخلو إذا احتاج إلى الخلوة لأمر من الأمور مع وجود المحرم للمرأة من النساء، وهذا فيه ما فيه من البعد. على كل هذه توسعات، وظاهر الحديث أن المحرم يكون لها وأن المحرم من الذكور، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ذات محرم، وإنما قال مع ذي محرم ولم يقل ذات محرم، فهو محمول على الذكور. فهذا هو الأظهر، الأظهر أن المحرم يكون للمرأة وأن المحرم يكون من الذكور ولا يكون من الإناث، وأن المحرم يكون بالغا ولا يكون صغيرا، فإن الصغير لا يحصل به المقصود ولا يتنبه لهذه الأمور وهو في غفلة عن ذلك، ولا تحصل منه الصيانة والحفظ. فلهذا لابد في المحرم أن يكون بالغا. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. ولم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من النساء الأجنبيات، ما خص امرأة من النساء الأجنبيات، بل يعم جميع النساء الأجنبيات. فإذا كانت المرأة الأجنبية شوها قبيحة ليست جميلة، فإن النهي يتناولها، ولو كانت امرأة عجوز وشوها أيضا النهي يتناولها، خلاف الحنفية. فالحنفية أجازوا الخلوة بالعجوز الشوهاء وجعلوها كالمحارم. وجمهور العلماء على المنع من ذلك، وصار في ذلك المنع، وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، والنهي جاء من قبيل النهي العام، فيدخل في ذلك المرأة الجميلة والقبيحة والعجوز والشابة والعجوز الشوهاء أو غير الشوهاء، فالحديث باق على عمومه إياكم والدخول والدخول على النساء. ويشمل الحديث المرأة إذا كانت رتقاء، أي لا يمكن أن توطأ، فموضع الوطأ منسد، فيدخل هذا في عموم الحديث سواء كانت ممن توطأ أو كانت رتقاء، فإن الشر لا يقتصر على مسألة الوطأ، فقد يحصل غير الوطأ مما لا يحل ولا يجوز. والحديث يحمل على عمومه، وهذا الذي عليه العلماء، سواء كانت من طوطة أو كانت رتقة. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول، يشمل الرجل الذي يحصل منه الوطأ أو الذي لا يحصل منه الوطأ فيدخل في ذلك العنين الذي لا يطأ، أو المجبوب الذي قد قطع عضوه، فيدخلون في عموم النهي. كذلك فيدخلون في عموم النهي إياكم الدخول على النساء. والعضو إن زال بالكلية أو كان ممن لا يتمكن من الوطأ، فإن الشهوة كما قال أهل العلم موجودة في القلب، الشهوة موجودة في القلب ولا يؤمن منه أن يفعل ما لا يحل. وهكذا وإن كانت لا شهوة له فإن المرأة لها شهوة، والمفسدة تدرى في الجانبين، في جانب الرجال وفي جانب النساء. فكل هؤلاء يدخلون في عموم قولي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى ما هو أوسع من ذلك باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، فقالوا لا يجوز للمرأة أن تختلي بحيوان يشتهي النساء وتشتهيه النساء. وضربوا مثلا بالقرد، وقد نص على ذلك غير واحد من علماء الحنابلة كابن عقيل الحنبلي وكابن الجوزي الحنبلي وكشيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا هذا مما لا يجوز أن تخلو بحيوان يشتهي النساء وتشتهيه النساء، وقالوا كالقرد. وهذا وإن لم يدخل في لفظ الحديث فإنه يدخل في معناه، فإن الحديث وارد في خطاب الرجال إياكم والدخول على النساء، والمعنى الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك هو عدم الأمن من الشر والفاحشة. والحيوان الذي فيه هذا الوصف هو شبيه بذلك. قال عليه الصلاة والسلام أو قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. وأضاف العلماء إلى معنى ذلك الخلوة بالمردان، وأن ذلك لا يجوز بطريق الأولى، كما أنه لا يجوز لا تجوز الخلوة بالنساء، فقالوا أيضا لا تجوز الخلوة بالمردان بطريق الأولى، فإن الشر الذي يتقى أعظم من الشر الذي يتقى في جانب النساء. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. وهذا من جملة الأدلة التي استدل بها العلماء على تحريم الاختلاط بين الجنسين بين الذكور والإناث، فإن الدخول نوع اختلاط وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، واختلاط الرجال بالنساء هو أصل الشر والفساد وأصل الفواحش، وأول فاحشة حصلت في الأرض بسبب اختلاط الرجال بالنساء. أصحاب الجبل وأصحاب الوادي حين اختلطوا فظهرت الفاحشة، وكانت أول فاحشة ظهرت في الأرض، وسببها الاختلاط بين الجنسين بين الذكور والإناث. والأصل في الاختلاط الحرمة لأنه من أسباب الشر والفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على اتقاء ذلك، فلهذا جعل النساء في صلاتهن خلف الرجال حتى تنفصل النساء عن الرجال ولا يحصل اختلاط النساء بالرجال. وكان إذا انتهى من صلاته بقى في موضعه حتى تنصرف النساء، حتى ما يحصل اختلاط بالخروج من المسجد في بين الرجال وبين النساء، فكان يثبت في مكانه حتى تنصرف النساء. وهكذا كنا النساء إذا خرجنا في الأعياد اعتزلنا أماكن الرجال، ولهذا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الرجال نزل إلى النساء، وهذا يدل على انفصالهن عن الرجال، ووعظهن كما هو معلوم. وهكذا لم يجعل للبرأة وسط الطريق، وإنما جعل حافة الطريق حتى لا تختلط بالرجال في سيرها، فإذا مشت في وسط الطريق اختلطت بالرجال وشقت الرجال أو شقت نعم أو سارت في أوساطهم إن مشت في وسط الطريق. وكل هذا من هذا القبيل. فالأصل في الاختلاط الحرمة إلا ما دعت إليه الحاجة، فما دعت إليه الحاجة أو الضرورة، ما دعت إليه الحاجة الشرعية أو الضرورة فلهذا أمر آخر، كمسألة المناسك كالطواف ورمي الجمار وغير ذلك من أمور المناسك، فإن انفصال النساء عن الرجال فيه ما فيه من الحرج، والمرأة تتقي الشر ما استطاعت، والرجل يتقي الشر ما استطاع، لكن لا تمنع المرأة من الطواف من أجل الاختلاط، وهكذا لا يمنع الرجال من الطواف حول البيت من أجل الاختلاط، وهكذا لا يمنعون من بقية المناسك من أجل الاختلاط. فهذه حاجة شرعية، نعم حاجة شرعية، فهذا مما لا يمنع منه الرجل، وإن كان إذا استطيع في الطواف عزل النساء عن الرجال فهذا شيء حسن إذا كان من الأمور الممكنة، نعم فهو أمر حسن، لكن على كل لا يمنع الرجال من الطواف باعتبار الاختلاط، ولا تمنع النساء من الطواف باعتبار الاختلاط، لكن يتقي العبد ربه ما استطاع، يبتعد عن النساء في طوافه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتقي الشر ما استطاع إلى ذلك، نعم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فعلى كل قد تدعو الحاجة الشرعية كما في هذه المسألة أو تدعو الضرورة، نعم قد تدعو الضرورة، والضرورة تبيح ما هو أشد من هذا، حتى قضية الخلوة إذا دعت إلى ذلك الضرورة فالضرورة لها حكم آخر، والرجل قد يجد امرأة منقطعة في السير ما عندها أحد، إن تركت هلكت وليس معه أحد، فهل يجوز أن يأخذ تلك المرأة إلى موضع مأمنها أو يدعها تهلك؟ ها يجوز لها، وقد فعل ذلك صفوان رضي الله عنه مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهذا موضع ضرورة إنقاذ نفس من الهلاك، ويتقي العبد ربه ما استطاع. فما دعت إليه الضرورة أو الحاجة الشرعية فإن هذا مما يحل، مع نعم مع أنه كما عرفنا ينبغي للعبد أو يجب على العبد أن يتقي الشر ما استطاع، يفعل ما يقدر عليه، وما عجز عنه فهو معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا قد يحصل شيء طارئ مما تحتاج إليه المرأة، قد تحتاج أن تسأل مسألة، وكانت المرأة تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وتستفتي مع وجود الرجال، تسأل عن دينها ويجيبها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نعم موضع حاجة، تستفتي عن أمر دينها وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأدب شرعي، فإن هذا مما لا تمنع منه المرأة بمثل هذه الحاجة، وهي أشياء نادرة. نعم أشياء نادرة، لكن في مجالس العلم هل كنا النساء يجلسن مع الرجال في موضع واحد؟ في مجالس العلم ما كنا يفعلن هذا. وش طلب النساء من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يجعل لهن يوما، نعم، في مجالس العلم ينفصلن بمجلس مستقل ولا يجلسن في مجالس الرجال. لكن في قضية المسألة والفتوى كنا يسألن أشياء طارئة، أشياء طارئة يحتاجن إلى أن يسألن عن دينهن حتى يتعبدن الله عز وجل على بصيرة. فهذا قد تحصل للمرأة في زمنه، تأتي وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود بعض الصحابة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزجر النساء عن ذلك في هذه الأمور الطارئة. على كل الأصل في الاختلاط والحرمة إلا لضرورة أو حاجة شرعية، وهذه الأمور تقدر بقدرها، وإلا فإن الاختلاط كما عرفنا هو أصل الشر والفساد، وهو أصل الفاحشة وأساسها. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن اختلاط اجتماع المرأة مع الرجل واختلاط الماء مع الرجل كاختلاط النار مع الحطب، كاختلاط النار مع الحطب. فإذا اختلط النار على الحطب تنطفئ النار ولا تشد، يشد ضررها وشررها. وهكذا إذا اجتمعت المرأة مع الرجل فهو كاجتماع الماء كاجتماع النار مع الحطب. ذكر ذلك رحمة الله عليه في كتابه الاستقامة. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.